بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ إخواني، يتساءل بعض الإخوان يعني عن طريقة أو عن الشرح، يعني يقولون أنه أصبح مقتضبا. أقول أصبح مقتضبا لأمرين. الأمر الأول أن المقصود من قراءة التوحيد، من كتاب التوحيد، أن نتعلم المراد أو مراد الشيخ من هذه الأبواب التي يعقدها أو ألفها، وفهم الأدلة، يعني دلالتها على ما أرادها الشيخ، وهذا لا يحتاج إلى إسهاب وإلى تطويل. الأمر الثاني أن ما تقدم في أول الكتاب هي أصول لكتاب التوحيد، من فهمها ويعني عقلها وأتقنها فإنه سيفهم كل ما يأتي، سيفهم الأبواب جميعا، ولن يشكل عليه شيء بإذن الله عز وجل، لأنه قد فهم الأصول التي بها يضبط التوحيد. وهذه الأبواب لو تأملتم فيها، يعني خاصة لا سيما الأخيرة هذه التي قرأناها، كلها يعني تأكيد لأصل واحد، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى وترك ما ينافي التوحيد من الأقوال، من أجل ذلك يعني كان الشرح بمثل هذه الطريقة، يعني حتى أولا يعني لا نتشعب وندخل في أشياء هي ليست من صلب الكتاب، والأمر الثاني حتى نفهم المراد من هذه الأبواب ونتقنها. وأنا أعلم أني يعني مقصر، وذلك لقلة بضاعتي وقلة العلم عندي، ولكن هذا كله من باب التذاكر والتواصي مع إخواني على الخير. هذا للتنبيه حببت أن أذكره، حتى يعني يعذرني بعض الإخوان الذين يقولون يعني الشرح أصبح يعني فيه شيء من الاقتضاب أو ما شابه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الباب الرابع والأربعون من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. باب: من سب الدهر فقد آذى الله. وقوله وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد حتى يبين لنا أن من سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله تعالى. والمقصود بالأذى هنا أن الذي يسب الدهر فهو في الحقيقة ساب لله تعالى. لماذا؟ لأن الله هو الفاعل لهذه الأمور وهو الذي قدرها، أو أن الساب للدهر إن سبه باعتبار أن الدهر هو فاعل مع الله تعالى فهذا شرك أكبر. فمن أجل هذا الشيخ ذكر هذا الأمر، لأنه مخالف لكمال التوحيد ولأصل التوحيد، فأراد الشيخ أن ينبه على هذا الأمر حتى يكون المؤمن في حذر منه. ثم استدل رحمنا الله وإياه بقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهنا يخبر الله تبارك وتعالى عن الدهرية، وهي طائفة من الكفار، وأيضا ومن وافقهم من مشرك العرب، وذلك في إنكارهم للمعاد، إذ أنهم يقولون يعني ما هي إلا هذه الحياة التي نعيشها، ولا يوجد بعث ولا يوجد نشور. ولذلك كما يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يوجد حياة أخرى بعد هذا الموت. ولذلك قالوا نموت ونحيا، نموت ونحيا، أي يموت قوم ويعيش آخرون، فلا يوجد قيامة. وأن الذي يميتهم ما هو؟ إنما هو مر الليالي والأيام، هي التي تفنيهم، هي التي تفنيهم. فهم بهذا، ولذلك الله تبارك وتعالى أنكر عليهم، أنكر عليهم هذا القول، وبين لهم، ولذلك وبين أن قولهم باطل. ولذلك قالوا وقالوا ما هي، وهذا ذكره الله عز وجل حتى يبين فساد قولهم وعيبه، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، وهذا تكذيب بالبعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا هو الشاهد هنا، قال إلا الدهر، ومراده أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء في سبهم، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، والأذى هو دون الضرر، يعني ليس مثل الضرر، هو دونه، كالذي يتأذى من الحر، فإنه يقول تأذيت من الحر ولا يقول تضررت من الحر. وهذا الأذى الذي يقول الله يؤذيني ابن آدم هو ما ذكره الله عز وجل، يسب الدهر، يسب الدهر، وذلك بأن يعني يقول حينما يصيبه البلاء فيقول يا خيبة الدهر، أو كما يقول العامة عندنا الله يلعن هذه الساعة، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي يتجرأ فيها الإنسان على سبه للدهر. ثم قال الله تبارك وتعالى قال وأنا الدهر، وبين المعنى من هنا وأنا الدهر. الدهر ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، الدهر ليس اسما من أسماء الله، وذلك لأن الدهر أولا لا بد أن نعرف أن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على وصف وتدل على معنى، فالرحيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله متصف بصفة الرحمة. وأما الدهر هنا فكما ذكر أهل العلم أنه اسم جامد، ومقصودهم جامد أي لأنه لا يدل على معنى، لا يدل على معنى، وهذا هو الذي عليه أهل العلم بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم، وقد أخطأ في هذا وجانب الصواب. ثم بين الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي وفسر معنى الدهر المراد به، قال أقلب الليل، أقلب الليل والنهار، بمعنى أنا الذي أتصرف فيه وأنا الذي أملكه، وهو الله تبارك وتعالى. فحينما يسب الدهر فهو قد عاب الله الذي يقلب هذا الدهر ويصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الرواية الأخرى لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، فما يجري فيه من خير أو شر فهو بإرادة الله تبارك وتعالى وتدبيره وحكمته، لا شريك له في ذلك. فسب الدهر محرم لأنه مسبة لله وأذية له، فلا يجوز ذلك. فساب الدهر إخواني بين أمرين، إما يعني بين أمر مسبة لله، بين أمرين، وهو أنه حينما يسب الدهر أنه يعتقد أن الدهر فاعل مع الله تبارك وتعالى، وهذا شرك لا شك، هذا شرك لا شك، وإما أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الفاعل سبحانه وتعالى، وهو يسب الدهر يعني من أجل ما يقع فيه، من أجل ما يقع فيه، فيضيف تلك الأفعال إليه، فهذا قد آذى الله تبارك وتعالى، وهو محرم لا يجوز ومناف لكمال التوحيد. وسب الدهر يعني يقصد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقصد بقوله حينما يسب الدهر أن يقصد به الإخبار المحض، يعني كالذي يتكلم عن اليوم أو عن السنة، فإنه يقصد يعني ما يقع فيه إخبار محض دون اللوم، كما قال الله، كما كقولهم تعبنا من شدة الحر، أو كما قال الله تبارك وتعالى هذا يوم عصيب، أو في يوم نحس مستمر، فهذا من باب الإخبار وليس من باب سب الدهر، هذا من باب الإخبار وليس من باب سب الدهر. أو أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل حقيقة، وهذا كما قلنا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. أو أن يسب الدهر لا لاعتقاده أن الدهر هو الذي يفعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل على الحقيقة، ولكن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه، فهذا محرم ولا يجوز. الباب الخامس والأربعون: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته. قوله أخنع يعني أوضع. هذا الباب عقده المصنف حتى يبين أن المقصود أو مقصوده أنه لا يجوز التسمي بالشيء الذي لا يليق بالمخلوق، وإنما هو يليق بالله تبارك وتعالى، وهو التسمي بأسماء الله تبارك وتعالى، كأن يقول حاكم الحكام، وحاكم الحكام هو الله جل جلاله، أو قاضي القضاة كما ذكر الشيخ هنا، فإن قاضي القضاة هو الله تبارك وتعالى ومعناه حاكم الحكام، أو أن يقول كما ذكر سفيان شاه شاه، وهي كلمة عند العجم تعبر على أنه ملك الأملاك، وهذا كله لا يجوز، كله لا يجوز، لأنه ينافي كمال التوحيد، لأنه ينافي كمال التوحيد. ولكن إذا قيد بأن قال قاضي قضاة دمشق مثلا، أو قاضي قضاة الرياض، أو رئيس القضاة، فإن هذا لا شيء فيه، ويكون مخصوص لأنه قيده، فهو لا يدل على العموم، وإنما يريد به خصوص ذلك المكان الذي ذكره. ثم استدل عليه بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال في الصحيح يعني عند البخاري ومسلم: إن أخنع، والأخنع كما فسره الشيخ هو أوضع، وهو إيش؟ الأوضع. وقوله في الرواية الأخرى أغيض، وهو من الغيظ، وبمعنى أنه بغيض إلى الله مغضوب عليه. من هو؟ قال: رجل تسمى ملك الأملاك. وفي الحقيقة ملك الأملاك لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، وهذا دل على المنازعة هنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لأنه أو بين أنه لا يجوز لأنه دال على المنازعة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال لا مالك إلا الله، أي هو مالك الأملاك سبحانه وتعالى، وهو الذي له الملك الحق جل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أبغض الرجال إلى الله يوم القيامة وأخبثهم وأوضعهم وأحقرهم من تعاظم نفسه وتسمى بما لا يليق به، وتسمى بما لا يليق به. فهذا الأمر لا يجوز وهو محرم، التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك، وذلك لأنه مناف لكمال التوحيد. ثم عندنا الباب 46، يقول الشيخ رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وهذا الباب المقصود منه بيان التأكيد على وجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى، والحذر أشد الحذر من امتهانها واحتقارها أو تسمية غير الله بها، وأنه يجب تغيير ذلك من أجل احترام أسماء الله عز وجل. والفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن الذي قبله دال على المنازعة ومشاركة الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه أمر عظيم، وذلك لأنه ادعى شيئا لا حق له فيه، ولذلك كان أخنع اسم، يعني أوضع اسم وأحقر عند الله تبارك وتعالى. وأما هذا الباب الذي معنا هنا فهو راجع إلى شيء كان يفعله، يعني وهو يعني يفعله أبو شريح، وهو الحكم بين الناس فيرضون بذلك الحكم، وليس هو من باب المنازعة. وذلك أنه يعني ربما يقع مثل هذا من غير قصد، كما هو الحال مع أبي شريح، مع أبي شريح رضي الله عنه. وأسماء الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: من أسماء الله تبارك وتعالى ما لا يصلح إطلاقه إلا على الله تبارك وتعالى، ولا يسمى به إلا الله جل جلاله. من ذلك اسم الله، لفظ الجلالة الله، والرحمن ورب العالمين والخلاق وخالق الخلق وما شابه ذلك من الأسماء التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني وهو ما يصح أن يسمى به غير الله تبارك وتعالى، وذلك للاشتراك في المعنى، وإن كان المعنى التام هو لائق بالله تبارك وتعالى، وأما المخلوق فله المعنى الناقص، مثل ذلك سميع ورحيم وعليم وكريم. فهذه يجوز تسمية الخلق، يجوز تسمية الخلق بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. وهذا من باب الإنكار، من باب الإنكار عليه. قال: وإليه الحكم. فالله تبارك وتعالى هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه صفة لا تليق إلا بالله جل جلاله. وإليه الحكم أي هو الذي يفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. ثم قال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا، هذا يذكره من باب بيان السبب الذي من أجله سمي أو كني عفوا كني بهذه الكنية أبو الحكم، فهو لم يكني نفسه وإنما هم الذين كنوه. لذلك قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقين. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا، يقصد الإصلاح، يعني ما أحسن الإصلاح بين الناس وتسوية الخلافات والخصومات التي بينهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك من الولد؟ فذكر أن له ثلاثة أبناء: شريح ومسلم وعبد الله. ثم سأله عن أكبرهم فقال: هو شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو شريح. وهذا يدلنا على أنه يتسمى الإنسان أو يكنى الإنسان بأكبر أبنائه، وإن كان يجوز أن يكنى بغيرهم أو حتى يكنى بكنية ليست من أبنائه. الشاهد معنا هنا أن التسمي بشيء من أسماء الله تبارك وتعالى والتكني بها، وهذا مما ينافي كمال التوحيد، لأنه فيه مشابهة لأسماء الله تبارك وتعالى مثل هذا. واحترام أسماء الله تبارك وتعالى توجب على العبد أن يغير ذلك الاسم من أجل تعظيم الله تبارك وتعالى، من أجل تعظيم الله، وأيضا لأن فيه تمام للتوحيد. وأما سبب المنع، لأن هنا قوله أنه يكنى أبا الحكم مشعر بأنه مستقل في الحكم استقلالا مطلقا، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأن الحكم هو بلوغ الغاية في هذا الحكم وتمامه وخلوصه من الظلم، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا منعت التسمية بهذا الاسم، وكل اسم يدل على هذا فإنه يدل على نفس المعنى الذي دل عليه هذا فلا يجوز. أما لو أنه سمي مثلا فلان بأنه اسمه حكيم كحكيم بن حزام دون أن ينظروا إلى الصفة وهي صفة الحكم، فهذا جائز، لأنه قد وجد في بعض الصحابة كحكيم بن حزام وغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه هنا وغيره من أجل المعنى الذي دل عليه، وهو الاستقلال في الحكم. الباب السابع والأربعون: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب ونقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يلتفت إليه وما يزيد عليه. هذا الباب فيه بيان أن الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وردة عن الإسلام ومناقض للتوحيد، لأنه يدل على تكذيبه واحتقاره لما جاء من عند الله عز وجل ولشرع الله وللقرآن أو للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرام أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. وهذا يدلنا إخواني على عظم هذه المسألة، وهي الاستهزاء أو السخرية بشيء من دين الله تبارك وتعالى أمر خطير، أو أن يتجرأ المرء على سب ربه أو سب دينه أو سب رسوله، فإن ذلك مضاد لتوحيد الله تبارك وتعالى ومضاد لتعظيم الله عز وجل وتوقيره جل جلاله. فالسخرية والاستهزاء والتحكم بالإسلام والمسلمين وبدينهم كفر ينافي التوحيد. ثم استدل المصنف رحمه الله على هذا بقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا هو الشاهد هنا، وهو نص في الحكم في من استهزأ بذكر الله تبارك وتعالى أو استهزأ بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مضاد لتعظيم الله وتوحيده. ثم ذكر الأحاديث أو ذكر ما جاء في تفسير هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية، وهو ما جاء عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم، وقال: دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن هذه الرواية جمعت، أن هذه الرواية مجموعة من رواياتهم. والمنافق هذا الذي قال هذا الكلام إنما كان يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أنهم أكثر رغبة في الأكل، وأنهم أكذب من ينطق، وأنهم أكثر الناس جبنا، وأخوفهم عند اللقاء، لقاء العدو. وهذا كذب واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية التي تبين كفر هؤلاء أو كفر هذا المنافق الذي قال هذا الكلام. وذهاب عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره بما قال ليس من النميمة، بل هذا من النصيح والذب عن دين الله. لأن الفرق بين النميمة، أن النميمة تكون على وجه الإفساد بين الناس، وأما هذا ففيه نصيحة لله ولرسوله من فعل هؤلاء المنافقين. ومثله إخواني الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن أفعالهم، بل إذا كان منهم الضرر على المسلمين ويعلم المرء أن ولي الأمر سينتصف منهم وينتقم منهم، فإنه يبلغ ولي الأمر في مثل هذه الأمور حتى يقطع دابر هؤلاء أصحاب البدع وأصحاب السحر أيضا والكهنة وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعتذر قال: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني حديث الركب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يقول له إلا كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، ولم يزده إلا أن تلا عليه تلك الآيات العظيمة. فإذا من تعظيم الله تبارك وتعالى وكمال توحيده جل وعلا أن يحذر الإنسان من الاستهزاء ومن الهزل بشيء من ذكر الله أو القرآن أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعاذني الله وإياكم من ذلك، ووفقنا جميعا إلى تعظيمه جل وعلا، وتعظيم دينه، وتعظيم رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب 48. قال الشيخ رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب ذكره المصنف رحمنا الله وإياه حتى يبين أن الشخص إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه فقد وقع في نوع من شرك الربوبية، وإذا أضافها إلى الله ولكنه يزعم أنه مستحق لذلك لكونه أهلا لهذا الأمر فهذا فيه تعلي وترفع في جانب العبودية، فلا يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه سبحانه وتعالى. فإضافة النعم إلى الله عز وجل والثناء عليها والشكر هو من كمال التوحيد، هو من كمال التوحيد، وإنكار ذلك وجحوده هو من الكفر الذي ينافي كمال التوحيد. ثم استدل المصنف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، والمقصود به الإنسان أي جنس الإنسان، أذاقه الله الخير وأذاقه النعم ودفع عنه النقم، أعطاه فأكرمه ورفع عنه الضر الذي مسه، فمن جحوده ونكرانه ليقولن هذا لي، هذا لي بأنه مستحق لذلك. ثم ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه قول مجاهد أي بعض الأقوال عن السلف بتفسير هذه الآية، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وهذه الآثار كلها تدل على ذم من ينسب النعم لنفسه ويرى أنه أهل لعطاء الله وفضله وأن ذلك بعلمه واستحقاقه، فهذا كله من الأقوال التي تنافي كمال التوحيد. ثم ذكر الشيخ قوله: قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهو قارون. قارون يقول هذا الكلام حينما طلب منه قومه أن يتذكر فضل الله عليه وإحسانه إليه وأن لا يغتر بمثل هذا، فقال هذا القول هارون وأنكر أن تكون هذه النعم من عند الله، وزعم أنه إنما نالها على علم منه بوجوه المكاسب. بوجوه المكاسب، فكذبه الله عز وجل وبين أنه قد كذب في مثل هذا القول. ثم ذكر الشيخ قال: قتادة على علم مني بوجه المكاسب، وهذا تفسير لها. وقال آخرون: على علم من الله أني أهل لذلك، وهذا أيضا تفسير، وهذا كله من الباطل، وهذا كله من الأمور التي لا تجوز، من الأمور التي لا تجوز. وهذا قول معنى مجاهد: أوتيته على شرف، يعني على مكرمة مني واستحقاق مني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرا حاملا بقرة حاملا، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله لي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، ولهذا واد من الغنم. ثم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته، يعني الملك وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وهذا هو وجه الشاهد، وهذا هو وجه الشاهد هنا، أنه أنكر فضل الله عز وجل عليه، أنكر فضل الله تبارك وتعالى عليه وجحد هذا، ونسبه إلى أنه قد أخذه كابرا عن كابر، يعني ورثه. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه، يعني قال ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا الحديث يدل على أن من أنكر نعم الله وأضافها إلى نفسه أنه مستحق لذلك لشرفه ومكانته، أو أضافها إلى سبب آخر كالذي أضافه إلى أنه أخذ المال كابرا عن كابر، فإن هذا مناف لكمال التوحيد، وأن ذلك لا يجوز. وقوله هنا لا أجهدك، أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي في سبيل الله. فهذا الحديث كما قلت لكم أن من جحد فضل الله عليه ونعمه ونسبها إلى غير الله فقد وقع عليه سخط الله، كما وقع لذلك الأبرص والأعمى. وأما الذي يعترف بحق الله ويؤدي حق الله في ماله الذي عنده فإن الله سيرضى عنه ويكرمه سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يضيف النعم إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا يجحد فضل الله عليه، ولا ينسب ذلك إلى نفسه ولا إلى استحقاقه، فإن ذلك مناف لكمال التوحيد. الباب 49، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وكعبد الكعبة وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله حتى يبين أنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى في الأسماء، وذلك أن الشيطان يعني كما جاء في تفسير هذه الآية مما ذكره من الأثر أنه طلب من حواء بأن يسموا ابنهم بعبد الحارث، والحارث هو الشيطان، والحارث هو الشيطان. وذكر المصنف فإذن التسمية أو التعبيد لغير الله كعبد العزى أو عبد اللات أو عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد العلي وغير ذلك، أو كما ذكر ابن حزم كعبد عمرو وعبد الكعبة، كل هذا لا يجوز وهو محرم، لأنه ينافي كمال التوحيد، لأنه ينافي كمال التوحيد وهو شرك. ثم ذكر قول ابن حزم بأنهم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني أجمعوا على هذا. فكل اسم معبد لغير الله فإنه لا يجوز وحرام. قال حاشا عبد المطلب. ابن حزم رحمه الله ليس في كلامه جواز التسمية بعبد المطلب، وإنما فيه أنهم لم يجمعوا على تحريم هذا الاسم كما أجمعوا على تحريم عبد الكعبة، كما يجمع على تعبيد عبد الكعبة أو عبد العزة. طبعا الذي حمل من قال بجواز التسمية أو جواز عبد المطلب حملهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الطائف قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر هذا الاسم تقريرا له وتجويزا له، وإنما ذكره من باب الإخبار، فإن جده عبد المطلب وأنا أنتسب إلى جدي وهذا اسمه وهو معروف بين العرب، فليس هذا من الإقرار بمثل هذا الأمر، بل إنه لا يجوز التسمي لا بعبد المطلب كما أنه لا يجوز التسمي بعبد الكعبة أو ما شابه ذلك. ثم إن عبد المطلب إنما سمي بعبد المطلب فهو اسمه في الحقيقة شيبة، وعمه المطلب، وقد ولد وبقي في المدينة، فلما كبر ذهب إليه عمه فحمله معه إلى مكة، ولما وصل إلى مكة وقد تغير لونه بسبب السفر والشمس حتى أصبح لونه أسود، فظن الناس أنه عبد للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني من عبيده وممن يملكهم، فليس ذلك اسم له. بقي عندنا أمر هنا مهم يا إخوان، هل ما جاء في الأثر عن ابن عباس بأن المقصود بالآية هنا هو آدم وحواء؟ هذا لأهل العلم فيه قولان. طبعا هذا الأثر المذكور فيه ضعف، لكن أهل العلم ذهبوا فيه إلى قولان، قول يقول بذلك وأن المراد به آدم وحواء بناء على هذه الآثار التي قد وردت معنا. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير والشنقيطي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى أنه ليس المراد به هنا آدم وحواء، وإنما المراد به جنس بني آدم الذين هم من ذرية آدم، الذين هم من ذرية آدم. والدليل لما قال تبارك وتعالى قال فتعالى الله عما يشركون، وهذا جمع، وآدم وحواء مثنى. ثم قال تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فالمقصود هنا المشركون من بني آدم، لا آدم ولا حواء. وإلا لو كان المقصود به آدم وحواء لأسند الأمر إليهما، لأسند الأمر إليهما كما قال. وهذا يعني مما يدل على توضيح، مما يدل على أن المقصود به جنس بني آدم، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله، حيث قال جعل له شركاء المشركون من ذريتهما، المشركين من ذريتهما. ثم إنه من المعلوم أن الأنبياء معصومين من الوقوع في الشرك، وآدم كما جاء في الحديث أنه نبي مكلم، نبي مكلم، فهم لا يقعون في مثل هذه الأمور، لا يقعون في مثل هذه الأمور. وهذه الروايات التي ذكرت إنما هي مأخوذة عن بني إسرائيل، مأخوذة عن بني إسرائيل، فوجب التنبيه على مثل التنبيه على هذا، وجب التنبيه على هذا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. الباب 50. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان وجوب إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن الإلحاد فيها هو ينافي توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه كفر بالله، وأنه كفر بالله. وأيضا يريد أن يبين أو يرد على من يتوسل بغير الله تبارك وتعالى من الأموات، وإنما التوسل يكون بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا، فإن هذا هو التوسل المشروع، فإن هذا هو التوسل المشروع. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوا الله عز وجل بهذه الأسماء الذي بلغت الغاية في الحسن، هذه الأسماء الحسنى التي بلغت الحسن غايته، فادعوا الله عز وجل بها وأثنوا على الله عليه بها وتضرعوا إليه جل وعلا بها، فإن فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله، وهذا أعظم العبادة أن يثني العبد على الله تبارك وتعالى بما هو أهله من الصفات والأسماء الحسنى. ودعاء مسألة أي أن تسأل الله بأسمائه، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وما شابه ذلك من الأمور، وما شابه ذلك من الأمور. هنا أمر لا بد أن نقف وأن نعرف معناه، وهو قوله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملحدين في أسمائه تبارك وتعالى، فهو يتوعدهم جل وعلا بأنه سيجازيهم في الآخرة ويعذبهم بما عملوا. والإلحاد في أسماء الله عز وجل ونفيها هو ينافي توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل والانحراف والعدول عن القصد، ومنه سمي اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة. ومعنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو العدول بها عن حقائقها ومعناها الحقة التي ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أنواعا من هذا الإلحاد، فمن ذلك ما فعله أهل الجاهلية كما ذكر الشيخ عن ابن عباس أن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فهذا إلحاد بأسماء الله تبارك وتعالى. ومنات من المنان. وأيضا من الإلحاد تسمية الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، كما فعل النصارى بأن قالوا عنه أبا، وهذا ما ذكره المصنف عن الأعمش، قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله عز وجل ما ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. وأيضا من الإلحاد وصف الله تبارك وتعالى من نقائص، كما فعلت اليهود بأن قالوا عنه إنه فقير، أو بأنه ارتاح يوم السبت، وكذلك ما قالوه بأن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأيضا من الإلحاد تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى عن معانيها وجحد تلك الحقائق، وهذا ما عليه الجهمية من أنها ألفاظ مجردة لا تدل على صفات ولا معاني، بل هي أسماء جامدة، فهو سميع بلا سمع وبصر بلا بصر، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. أو الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بها ولا يثبتونها، وهذا يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، فكل هؤلاء قد ألحدوا في صفات الله وألحدوا في أسمائه. وأيضا من الإلحاد تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، كقول غلاة المشبهة الذين يقولون له وجه كوجهي أو يد كيدي، وهذا ما كان عليه غلاة الروافض في أول عقائدهم، ثم بعد ذلك انقلبوا فأصبحوا معتزلة ينكرون كل الأسماء، ينكرون كل الصفات فلا يؤمنون بها. وهذا أمر يعني كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والحمد لله الذي هدى أهل السنة إلى أن خالفوا هؤلاء الملاح الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته، فآمنوا بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به جل جلاله، وأثبتوا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، على ما جاء في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الباب 51، باب لا يقال السلام على الله، في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله حتى يبين لنا أن اسم السلام هو من أسماء الله تبارك وتعالى، وأنه يدل على أن الله تبارك وتعالى منزه عن النقائص جل جلاله، فهو لا يحتاج إلى أن يدعو له عباده بالسلامة، لأنه غني عنهم سبحانه وتعالى، فهو السلام جل وعلا المسلم لعباده من كل شر. فالسلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص، وهذا ينافي كمال التوحيد، والله جل وعلا منزه عن كل عيب وكل نقص سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف، قال في الصحيح يعني في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي في التشهد قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، والمقصود بفلان هنا هم الملائكة، كما جاء في بعض الروايات: السلام على جبرائيل وميكائيل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم، قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فهو المسلم سبحانه وتعالى لعباده من الآفات والبليات، وهو المنزه جل وعلا عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على بعض الأسئلة التي يعني أدلى بها بعض الإخوان في المجموعة. السؤال الأول يقول: كيف يعني يخلص أو كيف يتخلص المسلم أو يخلص المسلم عمله من الرياء؟ طبعا أولا إخواني، لا شك أن تخليص المؤمن عمله من الرياء وتصفيته من كل الشوائب وإخلاصه لله عز وجل، هذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد ومثابرة ومتابعة وتجديد للنية باستمرار. ولذلك كان يقول بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي أو على نفسي من النية. فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، فإن النية تتقلب كتقلب القلب، فنسأل الله العفو والعافية. من الأمور التي تعين العبد أن يكون عمله خالصا لله سالما من الرياء، أول هذه الأمور هو مراقبة العبد لربه جل جلاله، فإن العبد إذا كان مراقبا لله عز وجل مستشعرا لمراقبة الله عز وجل له وأن الله يسمعه ويراه، فإن هذا يكون معينا له على ألا ينظر إلى ما عند الناس، فلا ينظر إلى مدحهم ولا إلى ثنائهم ولا ينظر أيضا إلى ذمهم، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا أمر أسأل الله أن يعني يجملني وإياكم به وأن يرزقني وإياكم هذا الأمر. الثاني وهو ما لا غنى له عنه في أن يتخلص من هذا المرض، هو أن يستعين بربه جل وعلا وأن يسأله الإعانة من الإعانة على أن يجاهد نفسه وأن يتخلص منه، كما قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الاستعانة بالله تبارك وتعالى الدعاء والتضرع والرغبة إليه سبحانه وتعالى. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما سألوه كيف يتخلصون من هذا الرياء، قال أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأعوذ بك اللهم وأستغفرك اللهم يعني مما لا أعلمه، مما لا أعلمه، أو نحو من هذا، أو نحو من هذا. الشاهد أنه يستعين بالله، ومن الاستعانة بالله الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الأمر الثالث معرفة عاقبة الرياء وما الذي يترتب عليه. فإن الذي ينظر في عاقبة الرياء فإن ذلك سيحمله على أن يجتهد في التخلص منه. لماذا إخواني؟ لأن الذي يقع في الرياء يسخط عليه ربه تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن الله يحبط عمله، ولذلك كما جاء معنا في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عنه فيتركه سبحانه وتعالى. وأيضا أن نستشعر حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: صاحب القرآن والمنفق والمجاهد. انظر إلى هذه الأعمال العظيمة، إلا أنهم كانوا مرائين في أعمالهم فأحبطها الله عز وجل وادخلهم النار. كذلك مما يعين بإذن الله تبارك وتعالى على التخلص من إخفاء العمل، أن تخفي عملك، العمل الذي بينك وبين الله عليك أن تخفيه عن أعين الناس ولا تظهره لهم، فإن هذا مما يعين على أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. أما السؤال الثاني فيقول السائل، يقول أن يعني أنه جاء معنا في الدرس معنى كلمة تعس، قال أن معناها هو دعاء عليه بالهلاك، فما المقصود بالهلاك؟ طبعا تعس بمعنى هلك وشقي وخاب وخسر، وأن الهلاك يكون بأمرين: أن يهلك قلبه وفكره ونفسه. كيف يهلك قلبه وفكره ونفسه؟ بأن يكون ذلك تلك الأمور الدنيوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الدينار والدرهم والخميصة والخميلة وغيرها، أن تكون شغله الشاغل وهمه الذي لا ينفك عنه، فتصبح معه وتمسي معه، وهذا لا شك والله أنه خسارة وهلاك وشقاء وأيضا خيبة. ومما يوضح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأيضا قوله تبارك وتعالى، وأيضا النوع الثاني من الهلاك هو أن يصبح ذليلا لهذه الدنيا أو لهذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعطي منها رضي، وإن منع منها سخط وجزع، فهذا لا شك أنه هلاك وخيبة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأيضا يسأل سائل فيقول: هل هنالك صور للحكم بغير ما أنزل الله. نعم ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يعني ذكروا له أربع صور. الصورة الأولى قالوا أن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن من شرع الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه كفر مخرج من ملة الإسلام باتفاق جميع المسلمين. الثاني أن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل جائز، يجوز، سائغ له أن يحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى. وإن قال إن الحكم بالشريعة أفضل فهذا أيضا كافر. لماذا؟ لأنه قد استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. الصورة الثالثة أن يقول إن حكم غير الله مساو لحكم الله، يعني مثله، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، وهذا لا شك أنه كافر، لأنه ساوى بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. والرابعة، الصورة الرابعة، هو أن يقر أن حكم الله عز وجل هو الواجب وهو الأفضل وهو الأحسن، وأن من خالف ذلك فهو عاصي، قد خالف أمر الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز له ذلك، ولكن حكم من أجل هوى في نفسه أو من أجل شهوة دنيوية، إما مال أو منصب أو غير ذلك أو رشوة، فهذا يكون عاصيا، يكون عاصيا. وهو معناه ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. وأيضا طبعا هذا مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق في هذه المسألة، وهي الحكم بغير ما أنزل الله والصور التي وردت فيها هذه. ثم يسأل سائل ويقول أيضا كيف أبين للناس أسماء الله وصفاته، وهل يذكر لهم الفرق المخالفة؟ إخواني، الناس طبقات ودرجات، منهم المتعلم ومنهم الجاهل، منهم العربي ومنهم الأعجمي، يعني هذه الأمور ينبغي مراعاتها والفوارق بين الناس. الأصل في أسماء الله عز وجل وصفاته أن تذكر ما جاء في القرآن والسنة، وتقول للناس إن كانوا من العوام يجب علينا أن نؤمن بما ذكر الله وبما وصف الله وبما سمى الله عز وجل به نفسه في القرآن والسنة، وأنه لا يجوز رد شيء من ذلك، وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام يفهمه كل الناس، العالم والجاهل، والأعجمي والعربي والبدوي والحضري، كلهم يفهمون مثل هذا الكلام. فمن أقر بذلك وآمن به وسلم فهذا قد آمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، وليس هنالك حاجة بأن تذكر لهم أقوال أهل الفرق المخالفة، وإنما تحذرهم من مخالفة هذه العقيدة، وأنهم لا يلتفتوا إلى أهل البدع ولا إلى أهل الضلال، لأن ذلك سيؤدي إلى فساد الدين. فهذا أمر لا شيء فيه، وهو أمر يعني ينفع كل الناس. أما إن كنت تدرس طلاب علم فإن طلاب العلم يحتاجون إلى شيء من التفصيل، وما جاءوا إلا من أجل طلب العلم ومن أجل التبصر والمعرفة، فتبين لهم حسب درجاتهم. فالمبتدئ ليس كالمتوسط، والمتوسط ليس كالمتقدم، ولذلك تجدون أن أهل العلم قد رتبوا التأليف في الكتب على درجات، جعلوا كتب للمبتدئين، وجعلوا كتب للمتوسطين، وجعلوا كتب أيضا للمتقدمين. فهذا فأنت تنظر إلى حال طلاب العلم الذي عندك وما يحتاجونه، فتبدأ معهم بناء على هذا. وذكر أقوال أهل الفرق لطلاب العلم فيه مصلحة أو فيه فائدة. الفائدة الأولى لمعرفة ما هم عليه من الباطل حتى يحذر منه الإنسان، وأيضا حتى يحذر غيره ويرد ذلك الباطل. والفائدة الثانية حتى يتعرف على نعمة الله عز وجل عليه بأن هداه الله عز وجل للحق، وأن جعله من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع منهج السلف الصالح. فإن هذا يجعل العبد شاكرا لله عز وجل على توفيقه وهدايته، وأن يسأله الثبات على هذا الأمر، وأن لا يزيق قلبه. فمعرفة الحق خير عظيم، والثبات عليه أيضا خير عظيم، وهو غاية كل مؤمن. ومعرفة الشر من أجل أن يحذر منه الإنسان، وأيضا أن ينظر من خلاله إلى فضل الله عز وجل عليه ونعمته. وأيضا سأل سائل فقال هنالك أعمال ذكرها الشارع ورتب عليها ثوابا في الدنيا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. وحديث أيضا: من قتل قتيلا فله سلبه. فيقول: كيف نوفق بينما جاء في هذه الأحاديث وأمثالها وبين ما جاء معنا في باب الذي عقده المصنف، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أقول: الله يحفظني وإياكم. الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال الشارع رغب فيها ترغيبا محضا متعلقا بالآخرة فقط، يعني لم يعلق عليها ثوابا في الدنيا، ولم يذكر ما يترتب عليها من أمور الدنيا، وإنما هي الحسنات والسيئات. فمن أتى بها فإنه يرجو ما عند الله، ويرجو ثواب الله تبارك وتعالى خالصا لله تبارك وتعالى، مثل الصيام ومثل الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة. فهذه الأعمال لا يجوز أن يعملها العبد وهو يريد بها إيش؟ عرضا من الدنيا، حتى وإن كان مخلصا لله عز وجل، ولكن يريد إيش؟ يريد ما يترتب عليها من أمور الدنيا، فإن ذلك يكون شركا، وهو الذي عناه المصنف معنا في هذا الباب بالدرجة الأولى. وأما القسم الثاني فهي أعمال رتب الشارع عليها أن من يعملها يناله ثواب في الدنيا غير الذي يدخره الله عز وجل له في الآخرة، غير الذي يدخره الله عز وجل له في الآخرة. من ذلك صلة الرحم، ومن ذلك بر الوالدين، ومن ذلك ما جاء في الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه، هذا في الجهاد. ومن ذلك أن صدقة السر وأن عفوا داووا مرضاكم بالصدقات وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. فهذا القسم له حالتان: الحالة الأولى أن يعملها العبد مخلصا لله، لأن الله أمره بصلة الرحم، أمره الله ببر الوالدين، أمره الله بالجهاد، فهو يعمل هذا العمل خالصا لله، ولكنه يريد بذلك ما يترتب عليه من الثواب الدنيوي، وهو إطالة العمر وأن يبسط له في الرزق فقط، ولم يلتفت إلى الثواب الأخروي والأجر العظيم الذي يعده الله له في الآخرة. هذا شرك ولا يجوز، بمعنى أن رغبته إنما من أجل الثواب الدنيوي فقط، فهذا لا يجوز. أما أن يعمل بهذه الأعمال رجاء ما عند الله في الآخرة، وأيضا رجاء ما أعده الله عز وجل من الثواب في الدنيا، فهو مخلص لله وراجيا ثواب الله في الآخرة، وأيضا راجيا فضل الله تبارك وتعالى في الدنيا، فهذا جائز ولا شيء فيه، فهذا جائز ولا شيء. لكن أفضل ذلك كله أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله مطلقا، ولا يلتفت إلى ما ترتب على ذلك العمل من الثواب في الدنيا أو من الآثار التي يجنيها بسبب هذا العمل في الدنيا، وإنما الباعث له إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. هذه إجابة على الأسئلة التي ذكروها الإخوان بالأمس. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أنا أطلت، لكن يعني جمعت الأسئلة كلها في مقطع واحد حتى إن شاء الله ينتفع منها الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب 52، باب قوله: اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الباب الذي هو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن مثل هذا لا يجوز وهو منهي عنه. لماذا منهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة؟ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم أدخلني الجنة إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وهكذا كل دعاء وسؤال تسأل الله عز وجل منهي عنه إذا علقته بالمشيئة. لماذا؟ لأنه ينافي كمال التوحيد. ووجه كونه منافي لكمال التوحيد لعدة أمور: الأمر الأول أنه مشعر بأن صاحب هذا الدعاء مستغن عن الله تبارك وتعالى، مستغن عن الله تبارك وتعالى، إذ أنه يقول: يا ربي إن شئت أن تغفر لي وإن شئت أن لا، يعني ليس الأمر عندي يعني بذاك الضرورة. هذا لسان الحال يا إخواني، هذا لسان الحال يقول هذا، ليس الأمر مهم. والأمر الثاني أيضا يشعر بأن الله له مكره على هذا الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه. وأيضا إن شئت، يعني كأنه يرى، يعني قوله إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عليه تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك هذا فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه، فيه سوء أدب عظيم مع الله تبارك وتعالى. لذلك يجب على الداعي حينما يدعو ربه أن يجزم وليعزم في مسألته، وليقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، ويظهر فقره وحاجته إلى الله. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله تبارك وتعالى يغضب على عبده حين يترك سؤاله، وذلك أنه مشعر غناه عن ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يوجد أحد غني عن الله تبارك وتعالى، بل الكل محتاج إلى الله ضرورة واضطرارا في هذه الحياة وأيضا بعد الممات. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول. قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه يدل أيضا على فتور الرغبة وقلة اهتمام الطالب والداعي، فهو كأنه يقول إن حصل هذا المطلوب الحمد لله، وإن لم يحصل فأنا مستغن عنه. قال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما ومربيا، قال ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، معنى ليعزم المسألة أي ليحقق الرغبة وليجزم في مسألته وليظهر حاجته وفقره إلى الله تبارك وتعالى. فإن العبد إذا صدق أقبل بقلبه وصدق في حاجته وعظم رجاؤه بربه تبارك وتعالى فإن الله يستجيب دعاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه أن يردهما صفرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يضطره شيء، بل يفعل ما يريده سبحانه وتعالى وهو غير كاره له سبحانه وتعالى، وذلك لعظم غناه، لعظم غناه سبحانه وتعالى عن عبده وعظيم قدرته جل جلاله، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال، قال الحديث في الرواية الأخرى قال وليعظم الرغبة، أي ليلح ويظهر رغبته وحاجته، فإن العظائم مهما عظمت عندك يا عبد الله فإنها لا تعظم على الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى يكرم عبده إذا أقبل إليه والتجأ إليه، فالله عز وجل يرحم عبده إذا رفع يديه. فالدعاء عبودية وذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، ولا تكون هذه العبودية ظاهرة إلا بالطلب الجازم الذي لا تردد فيه، والرغبة الملحة التي تظهر الفقر والحاجة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الراغبين الراهبين إليه سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم. الباب 53، باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب يبين لنا أن إطلاق هاتين الكلمتين عبدي وأمتي على غير الله عز وجل ينافي كمال التوحيد، وذلك أن فيها أو أن فيه تشريك في اللفظ بين الخالق والمخلوق، فإنه حينما يقول عبدي يشعر أنه هو ربه ومالكه، أنه ربه وأنه إلهه، إله لذلك الفتى أو لتلك الجارية، ولذلك جاء النهي عن ذلك. فالشريعة جاءت بسد باب الذرائع وحماية جناب التوحيد حتى في مثل هذه الألفاظ، لئلا يتطرق أو يظن ظان أن فيه تساوي، أو ربما يسمعه الشخص فيظن أن هناك تشريك بين الخالق والمخلوق. فلذلك جاءت الشريعة سدا لوسائل الشرك، فالله تبارك وتعالى هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غير الله تبارك وتعالى فإنه فيه مشاركة في الاسم، وهذا منهي عنه. فتعظيم الله تبارك وتعالى واجب على كل أحد، ومن تعظيم الله أن يجتنب العبد هذه الألفاظ، أن يجتنب العبد هذه الألفاظ، وليستعمل الألفاظ التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل سيدي ومولاي، لأن المراد بالسيادة هنا بمعنى الرئاسة، بمعنى رئاسته، ومولاه هو من يتولى أمره، وهو من يتولى أمره. فهذه الألفاظ مما جاءت الشريعة في النهي عنها تأكيدا لحق الله عز وجل، وتعظيما لجناب التوحيد، وكذلك لما فيها من الأدب مع الله تبارك وتعالى. الباب 54، باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وهذا الباب ذكره المصنف رحمنا الله وإياه من باب يعني من باب إعظام الله تبارك وتعالى وتعظيمه وتوقيره جل وعلا. ومن ذلك أن من سأل بالله تبارك وتعالى شيئا فإن من تعظيم العبد لربه ومن كمال توحيده أن يجيب ذلك الداعي أو ذلك السائل الذي سأله بذلك، فمن لم يجبه فإن عمله يكون منافيا لكمال التوحيد، وأيضا فيه سوء أدب وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والشاهد منه قال: من استعاذ بالله فأعذوه. ومعنى استعاذ بالله قد مر معنا يا إخوان، يعني استجار واعتصم. قال: فأجيروه، يعني أعطوه مطلوبه، أعطوه عفوا. قال: من استعاذ بالله فأعذوه، ومعناه أجيروه وأعذوه. فإذا قال يعني أعوذ بالله من شرك إذا كان يخاف منك أو نحو هذا الكلام فإنه يجيبه إلى ذلك. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج امرأة فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عدت بعظيم. فخرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن سأل بالله فأعطوه. هذا هو وجه الشاهد، عفوا، هذا هو وجه الشاهد: ومن سأل بالله فأعطوه. ومن سأل بالله فأعطوه، أي سألكم بالله تبارك وتعالى فأعطوه ما سأل. ما لم يكن ذلك أو تلك الحاجة حراما فإنه يعطى منها، وهذا من باب تعظيم الله تبارك وتعالى. وقال: ومن دعاكم فأجيبوا، إذا دعاكم إلى طعام فأجيبوا دعوته. وفرق أهل العلم بين وليمة العرس وغيرها، فأما وليمة العرس فقالوا إنها واجب العبد أن يجيب دعوة وليمة العرس، وأما ما عداها فإنه على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. والسبب في هذا لأنه يعني من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين، حينما يدعوك أخوك فتجيب دعوته، تطيب نفسه وتطيب خاطره. قال: ومن صنع إليكم معروفا، يعني أن أحسن إليكم إما أعطاكم شيئا وإما أنجز لكم معاملة. فالمعروف يشمل كل خير وكل إحسان يقدمه العبد لإخوانه المسلمين. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صنع إلينا معروفا علينا أن نكافئه على عمله ذلك، وذلك حتى يعني نكافئ من أحسن إلينا بالإحسان، وأيضا حتى يتخلص الإنسان من ذلك المعروف، لأنه يقولون: من أحسن إليك فإنه يعني يقع في على المحسن إليه أو المحسن إليه شيء من التعلق، شيء من العبودية، ويرى أنه يعني أن لهذا الإنسان عليه معروفا. لكن إذا كافأه وأعطاه فإن في ذلك أولا رد الإحسان بالإحسان، وأيضا فيه تخليص لنفسه من ذلك الإحسان الذي تعلق بعنقه. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه، يعني لم تقدروا على مكافأته، فماذا نفعل؟ فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن إيش؟ قال: فادعوا له، يعني أكثروا له من الدعاء بينكم وبين الله تبارك وتعالى. يقول: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تظنون أو يغلب على ظنكم أو تعلمون أنكم قد كافأتموه على ذلك، قد كافأتموه على ذلك. فإذن من سألكم بالله فأعطوه. إذن كما قلنا لكم أن هذا يعطى من باب تعظيم الله تبارك وتعالى، لأنه سألنا بالله، فتعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له، وأن نعطيه ما سأل ما لم يكن ذلك المسؤول حراما. الباب 55، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. مناسبة هذا الباب أن من باب تعظيم الله جل جلاله وتعظيم صفاته أننا لا نسأل بوجه الله تبارك وتعالى شيء من أمور الدنيا، من الأمور التي هي من المحقرات أو من العرض الزائل، فإن من تعظيم الله جل وعلا ألا نسأله إلا بوجهه ألا نسأله إلا الجنة، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو من كمال التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز تعظيما لله تبارك وتعالى أن نسأل بوجهه شيء حقير أو شيء تافه من أمور الدنيا، بل نسأل أعظم أو من أعظم المطالب وهي الجنة، لأن أعظم مطلوب هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ورضاه سبحانه وتعالى. فهذا خطاب. ثم أورد حديث جابر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طبعا هذا الحديث إخواني فيه اختلاف بين أهل العلم من حيث الصحة وثبوت الإسناد، لكن على كل حال يعني عموم الأدلة التي تدل على تعظيم الله تبارك وتعالى يعني تدل على ذلك. فهذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نحترم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن لا نسأل بوجهه العظيم جل جلاله الذي هو صفته سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فصفة الوجه لله ثابتة قطعا ويقينا، لا شك في ذلك ولا ريب، دل عليها القرآن، دلت عليها السنة. فإنه لا يسأل بوجه الله العظيم إلا الجنة التي هي المطلب الأعظم والمقصد الذي يعني يسعى إليه المؤمنون، التي هي النعيم المقيم والتي فيها رضا الله تبارك وتعالى، وفيها أعظم نعيم وهو النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله. فإذا الذي نستفيده أنه لا يسأل بوجه الله تبارك وتعالى إلا أهم المطالب وهي الجنة. فعلى المرء أن يحذر من هذا الأمر، وللأسف هذا منتشر بين كثير من العامة أنهم يسألون بوجه الله تبارك وتعالى أمورا في الدنيا، وربما حتى في الدعوة، دعوة الناس إلى العشاء أو إلى الغداء، يقول: أسألك بوجه الله أنك ما تردني، أو ما شابه ذلك. وهذا كله لا شك أنه من المنافي لكمال التوحيد، وأيضا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. الباب 56، باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن أو تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب فيه بيان أن لو هنا معنا منهي عنها. لماذا؟ لأن فيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، والمراد بقدر الله أو أقدار الله تبارك وتعالى هي البلايا والمصائب إذا جرت على العبد. فإذا قالها العبد متحسرا معترضا فإن هذا مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد، إذ أنه من كمال التوحيد الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى كما مر معنا، كما مر معنا حينما ذكر المصنف رحمه الله باب، يعني باب في الصبر. ثم إن أهل العلم نظروا في النصوص الواردة في الكتاب والسنة فوجدوا أن لو تنقسم على قسمين، قسم منها ممنوع ومذموم، وقسم منها محمود. أما القسم المذموم فهو الذي عقد المصنف الباب من أجله، وهو أن يقع الاعتراض فيها على أمر قد مضى، والذي يحمله على ذلك هو عدم الصبر والتضجر والتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى وعدم الرضا بقضاء الله وقدره وعدم الصبر على ذلك، وأيضا التحسر والأسف على ما فات مما لا يمكن استدراكه، مما لا يمكن استدراكه. ومثال ذلك ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه حينما قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهؤلاء، هذه الآية نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين حينما خرجوا أو حينما وقعت غزوة أحد، وقتل من قتل في هذه الغزوة، فأصابهم الجزع والخوف، فاعترضوا على قضاء الله عز وجل وقدره، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني في هذا الأمر وفي هذه الغزوة أو في هذا الذي أصابكم ما قتلنا هاهنا، ولكن أمر الله عز وجل نافذ، فهذا ذم من الله عز وجل لهم. وأيضا من الأمثلة ما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله تعالى أيضا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هاتان الآيتان مثال على لو التي أراد المصنف التحذير منها والنهي عنها، وهي لو المذمومة الغير محمودة. فإنهم هنا المنافقون الذين قالوا لإخوانهم ممن قتلوا في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لو سمعوا، لأن المنافقين حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وخالف رأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ناكصا على عقبيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الشباب ولا يأخذ رأينا ولا مشورتنا، فوقع ما قدر الله عز وجل من القتل على الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، فهم يقولون هذا الكلام، يقولون لو أنهم سمعوا مشورتنا وسمعوا رأينا بالقعود أننا لا نخرج إليهم وإنما نمكث في المدينة ونقاتلهم ونحن في المدينة، فهذا كله تضجر منهم. وهذا ولو هنا هي لو الاعتراض على الشرع، الاعتراض على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بالخروج، والاعتراض عليه هو اعتراض على الله تبارك وتعالى. فالشيخ ضرب مثلين للو هنا، مثل للو في التي فيها الاعتراض على القضاء والقدر بعدما وقع، والثاني لو التي فيها اعتراض على الشرع، اعتراض على الشرع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه يرشد النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة عليه أن يحرص على ما ينفعه، ما ينفعه في دينه ودنياه، وعليه أن يستعين بالله على ذلك، إذ أنه لا غنى له عن إعانة الله عز وجل له، وأن يحذر من العجز، فإن أكثر ما يوهن العبد هو العجز، وأعاذني الله إياكم من العجز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، لأنه يفوت على الإنسان مصالحه في الدنيا، مصالحه الدنيوية ومصالحه الدينية المرتبطة بآخرته. فإذا عليه بالعمل والجد والاجتهاد وبذل السبب وترك الكسل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل، يعني إن قدر الله عز وجل عليك شيء أنت تكرهه من المقادير التي يعني مؤلمة، قال فلا تقل، وهذا نهي منه، فلا تقل لو أني، وهذه لو المنهي عنها، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا لا ينفع، لأنه أمر قد مضى، والأمر الآخر لأن فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول كلمة هي خير لنا وأنفع لنا، قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي شاء سبحانه وتعالى، وتقدير الله للمؤمن كله له خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا ليس إلا للمؤمن، وهذا ليس إلا للمؤمن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لو التي للتحسر على القضاء والقدر، قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسي والتحسر على ما فات، ولما فيها من معارضة قدر الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه الباب 57، باب النهي عن سب الريح. قال: عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الريح هي من تدبير الله تبارك وتعالى، وهو الذي يرسلها ويدبرها سبحانه وتعالى، فسبها هو اعتراض على الله تبارك وتعالى، وهذا قادح في التوحيد، وهو مثل ما تقدم معنا في النهي عن سب القدر، من النهي عن سب القدر. ولذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لماذا؟ لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تبارك وتعالى لها وخلقه سبحانه وتعالى لها، فهي تسير بأمر الله، فهي تسير بأمر الله، فالذي يسيرها هو الله تبارك وتعالى. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نرى ما نكره من هذه الريح الشديدة التي تثير الأتربة وغير ذلك من شدتها أو من برودتها أو غير ذلك، بأن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى، أن نرجع إليه جل وعلا بالتوحيد وسؤاله جل وعلا، إذ أن هذه الريح مدبرة بأمره فلا يكشفها إلا هو سبحانه وتعالى. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه من الأدب مع الله عز وجل، ولما فيه من حسن السؤال له سبحانه وتعالى، بأن نسأله الصالح والخير الذي في هذه الريح، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأيضا أن نستعيذ به سبحانه وتعالى من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا هو الواجب على العبد أن يفعله حينما يرى الريح، فإن هذا الدعاء فيه إظهار العبودية لله تبارك وتعالى وطاعته وحسن الأدب معه جل وعلا، وأيضا فيه أن الإنسان يدفع الشرور ويجتنبها باستعاذته بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب 58، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمنا الله وإياه: في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه، في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره أن يكون أن أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملاءة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخ لا أخ لا أخ فإن وإلا فإني لا أخ لا أخالك ناجيا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى حتى يبين لنا رحمه الله أن الظن بالله الظن السوء الذي فسره ابن القيم بعدة تفسيرات، إما إنكار حكمته جل وعلا، وإما إنكار قدره، وإما إنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر دينه على كل الأديان، فهذا كله من الظن السيء بالله تبارك وتعالى، لأن حسن الظن بالله تبارك وتعالى من موجبات التوحيد ومن تعظيم الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يتم له الإيمان ولا التوحيد حتى يكون عنده اعتقاد يقيني لا شك فيه أن جميع ما أخبر الله عز وجل به من أن يعتقد أن جميع ما أخبر الله عز وجل به من أسمائه وصفاته وكماله، وأيضا أن يصدق بكل ما أخبر الله عز وجل به، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا، وأن وعده صادق من نصرة دينه ومن إظهار الحق وإزهاق الباطل، فهذا كله من الإيمان الذي يجب على العبد أن يعتقده وأن يجزم به، وأن يحذر أشد الحذر من الظن الذي ينافي هذه الأمور. وهذه الظنون كلها من ظنون الجاهلية التي تنافي توحيد الله عز وجل، وسوء الظن هو مناف لتوحيد الله عز وجل. وأيضا فيه أمر آخر، هو تكذيب لخبر الله تبارك وتعالى حينما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ووعده ووعد أولياءه بأنه ينصرهم ويؤيدهم. ولذلك المصنف رحمه الله جعل هذا الباب بهذه الآية العظيمة: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهم المنافقون. فهم الذين يظنون ظن السوء بالله تبارك وتعالى، ولذلك أردفها بقوله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فعلى المرء أن يحذر أشد الحذر من ظن السوء بالله تبارك وتعالى، بأن الله لن ينصر هذا الدين ولن يظهره على الدين كله، أو أن الله يفعل أفعالا لا حكمة فيها، أو أن هذه الأمور وقعت والله تبارك وتعالى لم يقدرها. فهذه من الأمور التي يجب على المرء أن يحذر منها وأن يتجنبها لئلا يقع الخلل في توحيده. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام طويل لكنه مفيد ونافع، والذي يعني أحب أن أؤكد عليه وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، بأن المرأة إذا أراد أن يتخلص من هذا أو أنه يسلم من هذا الظن السيء، فعليه أن يتعرف على ربه جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، عرف الله وأسماءه وصفاته. فالتعرف على أسماء الله وصفاته هي من الأمور التي تنجي العبد من الوقوع في ظن السوء بربه تبارك وتعالى، وأيضا أن يعرف موجب حكمته سبحانه وتعالى، إذ أن الله حكيم حكم جل وعلا، أفعاله وأقداره تقع وفق حكمته ومشيئته، فلا يقع إلا ما فيه خير ونفع وفق الحكمة الربانية جل وعلا، فيحمد عليها سبحانه وتعالى. عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لأن المرأة لو فتش كما قال ابن القيم في نفسه لوجد أنه ربما يصيبه شيء من ذلك إلا أن يسلمه الله تبارك وتعالى منه. فأسأل الله أن يسلمني وإياكم من الظن السوء بربنا، وأن يجعلنا ممن يحسن الظن بالله ويحسن العمل، وأن يجعلنا ممن يتوكل عليه حق توكله فيكفينا ما أهمنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب 59، باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا الباب عقده المصنف رحمنا الله وإياه. قال: باب ما جاء في منكري القدر، أي ما جاء فيهم من الوعيد الشديد في أولئك القوم الذين أنكروا القدر ولم يؤمنوا به. وذلك أن إنكار القدر مناف للإيمان بالله تبارك وتعالى، ومناف أيضا للتوحيد، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، وجميع أركان الإيمان تابعة للركن الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذ من آمن بالله عز وجل آمن به ربا خالقا متصرفا سبحانه وتعالى مدبرا لهذا الكون، وأنه إله معبود بحق سبحانه، وأن له الأسماء الحسنى جل وعلا، يفعل ما يشاء بحكمته البالغة جل وعلا، وجب عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، إذ أن القضاء والقدر هو من أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر هو ما قدره الله عز وجل وشاءه، هو ما قدره الله عز وجل وشاءه سبحانه وتعالى من هذه الأمور التي تقع في هذه الدنيا وفي هذا الكون الفسيح. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يعتقد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدره سبحانه، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما جاءه أناس يسألونه عما سمعوه من أناس يتكلمون في القدر ويقولون ألا قدر، يعني ينكرون القدر وأن الأمر أنف. فقال لهم ابن عمر رضي الله عنهما، قال: والذي نفس ابن عمر بيده، يعني يقسم بالله تبارك وتعالى، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن الذي لا يؤمن بالقدر إخواني هو كافر. الذي يكفر بأي ركن من أركان الإيمان يكون كافرا بالأركان كلها. فهؤلاء لم يؤمنوا بالقدر، وهذا هو وجه الشاهد، قال حتى يؤمنوا بالقدر. ثم استدل عليهم بالحديث حينما سأل جبريل، وهو حديث جبريل المشهور معروف الذي قال فيه: وما الإيمان؟ قال: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، عفوا، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وأن الذي يترك أصلا من أصول الإيمان ولا يؤمن به أنه يكون كافرا، قد أحبط الله عمله، ومهما فعل من أعمال الصالحة فهي مردودة عليه غير مقبولة. ثم ذكر أيضا حديث عبادة بن الصامت، وفيه أنه يوصي ابنه فقال له: لن تجد طعم الإيمان، يعني حلاوته ولذته، يقول: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم له. ثم قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. ثم بيّن له أن الذي لا يؤمن بذلك فإنه ليس من النبي، أي ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أتباعه. وذكر أيضا الرواية الأخرى عند الإمام أحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن لقيام الساعة. فالقلم أول ما خلقه الله أمره بأن يكتب تلك المقادير التي قدرها الله عز وجل، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قدر مقادير الخلق قبل خلقهم 50,000 سنة. فهذا القدر قد مضى وقدره الله عز وجل، والعبد والعبيد يعملون بما قدره الله عز وجل عليهم. ثم ذكر أيضا ما جاء في المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه وقع في نفسه شيء، يعني في القدر إشكال تردد، فأراد أن يذهب هذا الذي وقع في قلبه، فذهب إلى أبي رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة. وهكذا إخواني، على كل مسلم أنه إذا وقع في قلبه شيء من هذه الشبه فعليه أن يذهب إلى أهل العلم، أهل البصيرة، أهل البصيرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعقيدة السلف الصالح، يسألهم حتى يذهب ما يجد في قلبه. أما أن يذهب إلى الجهال فإنه لن يجد ما يشفي غليله ويذهب ما في قلبه. ولذلك كلكم تعرفون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما ذهب إلى عابد وهو عابد محسن إلى نفسه لكنه غير عالم، ليس عنده علم، فقال له ليس لك توبة، فأكمل به 100. لكن لما ذهب إلى العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة. فالعلماء هم النور الذي يبصر به الناس الطريق إلى الله تبارك وتعالى، فهم الكواكب والنجوم التي تضيء الأرض بما يدل الناس على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن أبي بن كعب حدثه بأنه لا بد أن تؤمن بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم حذره وقال له ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا فيه الوعيد الشديد، وهو مثل قول ابن عمر رضي الله عنه أن الله لن يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فإذا إنكار القدر وجحوده كفر بالله تبارك وتعالى. ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وكلهم حدثوه بمثل هذا. والإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر قد ذكر أهل العلم أن له 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله، بأن الله قد علم كل شيء قبل كونه وقبل وقوعه وقبل كتابته وقبل خلقه. ثم الأمر الثاني كتابة ذلك الذي علمه الله عز وجل في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم فقال له اكتب. ثم بعد ذلك شاء ربنا تبارك وتعالى لها أن توجد تلك المقادير وأن تقع. ثم الله تبارك وتعالى خلقها فأوجدها وكونها، الله خالق كل شيء. فهذه هي المراتب 4 التي تتعلق بالإيمان بالقدر. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه الباب 60، باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين أي من عظيم العقوبة وشديد العذاب بسبب وقوعهم في هذا الذنب العظيم. والمقصود بالمصورين هم الذين يصورون ذوات الأرواح، لأن التصوير إما أن يكون تصويرا للجمادات وإما أن يكون تصويرا لذوات الأرواح، والمقصود به التصوير لذوات الأرواح. والتصوير على قسمين: تصوير الذي هو كصناعة الأصنام التي لها ظل المجسمات، وهذا مجمع على تحريمه، أو التصوير تصوير ذوات الأرواح التي ليست لها ظل على الورق أو على الخرق أو ما شابه ذلك مما ليس له ظل، وهذا أيضا هو محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وحرمة التصوير تصوير ذوات الأرواح، أو ذكر المصنف لهذا الباب هنا معنا لأنه مناف لكمال التوحيد. لماذا هو مناف لكمال التوحيد؟ لما فيه من مشابهة لخلق الله تعالى، مشابهة لخلق الله تبارك وتعالى، ومشابهة خلق الله عز وجل أو مضاهاة خلق الله بالتصوير أمر محرم لا يجوز. ولذلك المصور إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله أو عمل تلك الصور حتى تعبد من دون الله عز وجل فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. وأما إذا لم يقصد أنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى فإن هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، تكون كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون صاحب ذلك الفعل قد وقع في الفسق ووقع في الذنب العظيم الذي جاء فيه الوعيد الشديد. ثم المصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن عباس أنه يقول كل مصور في النار، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فهؤلاء لا أظلم منهم، أي لا أحد أشد منهم ظلما، لأنهم قد ضاهوا خلق الله تبارك وتعالى. والمراد هنا ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور تلك الصور إما بالأصنام وإما برسمها على الورق أو على الخرق. ثم إنه قال فليخلقوا ذرة، وهذا يعني تنكيلا بهم، ويعني من باب تحسيرهم، إذ أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذرة التي هي صغار النمل. قال أو ليخلقوا حبة، والمراد بالحبة هنا حبة القمح، أو قال أو ليخلقوا شعيرة أي حب الشعير، فهذا تعجيز لهم بأنهم يكلفون بخلق شيء لن يستطيعوه، وهذا حتى يعذبهم بسبب فعلهم ذلك. فهذا الحديث يدل على تحريم التصوير وأنه من الكبائر الذنوب، وانظروا إلى العذاب الذي سيصيبهم يوم القيامة. ثم ذكر حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور، وفي الحديث الآخر من صور. ولو تأملتم إخواني بارك الله فيكم وأنتم تدرسون الأصول وقد مرت معكم أيضا في القواعد، قال كل وكذلك من، هذه أليست من ألفاظ العموم؟ بلى إنها من ألفاظ العموم، فهي تشمل كل مصور وكل صورة، والمراد بها كل ما فيه روح، كل ما فيه روح. فهذا من الوعيد الشديد الذي ينبغي للإنسان أن يحذر منه وأن يتجنب التصوير وأن يحذر منه أشد الحذر، إلا في الأمور التي لا بد منها كما هو الحال في الجوازات وما يتعلق في البطاقات المدنية أو بطاقة الأحوال، أو غير ذلك مما اضطر إليه الناس في هذا الزمان. فهذا أمر الضرورة قد أباحته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، والمقصود بهم يشابهون بتصويرهم خلق الله. هل المضاهاة هنا لابد أن تكون مقصودة، يعني أن يقصدها الإنسان؟ لا، ليس شرطا، فإنه بمجرد تصويره فإنه قد ضاهى خلق الله وإن لم يقصد ذلك. فإنه ليس من شرط المضاهاة أن يقصده، ليس من شرط المضاهاة أن يقصد ذلك. كالذي يقلد الكفار في أمور هي مختصة بهم ثم يقول أنا لا أقصد ذلك، فنقول له قصدك ليس شرطا في مشابهتهم، فإنه إذا وقعت المشابهة فإنه يكون قد وقع في الممنوع، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يترك ذلك. ثم ذكر حديث أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلك وآمرك. قال ألا تدع صورة، يعني لا تترك صورة إلا طمستها، بمعنى محوتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا ودخل الكعبة، ثم دخل داخل الكعبة فوجد أن الكفار قد صوروا إبراهيم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وأمر بمسح هذه الصورة وطمسها، فأحضر الماء وغيره حتى مسحت تلك الصور. قال ولا قبرا مشرفا، يعني مرتفعا عاليا، إذ أن السنة إخواني في القبور أن تكون شبرا كما جاء في السنة. قال إلا سويته، يعني هدمته وألحقته بالأرض وجعلته موافقا للصفة النبوية التي جاءت. والأمر بطمس الصور في هذا الحديث لما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل، وأمره بتسوية القبور وذلك لما في تعليتها من الفتنة بأرباب تلك القبور. ولذلك تجدون أن القبور التي تعبد من دون الله تجدون كلها مرتفعة ومبنية عليها القباب والجداء والجدران، وهذا كله بسبب هذه الفتنة في هذه القبور، وأيضا الفتنة في الصور. ثم ذكر المصنف رحمنا الله وإياه عند الباب 61 قال باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني ما جاء فيه من الوعيد ومن الذم. ومن النهي أيضا عن ذلك، وذلك أن كثرة الحلف إخواني ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد، إذ أنه اليمين إنما شرعت من أجل التأكيد على 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 ذلك على أمر محلوف عليه وتعظيما لله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على الحالف ألا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. ومن تمام تعظيم هذه اليمين ألا يحلف بالله إلا صادقا، وأيضا أن يجتنب كثرة الحلف، أن يجتنب كثرة الحلف، وكثرة الحلف تنافي تعظيم الله عز وجل الذي هو روح التوحيد، الذي هو روح التوحيد. إذن كثرة الحلف تدل على عدم التعظيم لله تبارك وتعالى، وعدم تعظيم الله عز وجل ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. ومن أجل هذا ذكره المصنف هنا، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم قيل فيها لا تتركوها بغير تكفير، هذا القول الأول. وقيل احفظوا أيمانكم عن الحنث، عن الحنث، فلا تحنثوا فيها. وقيل القول الثالث قال: لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من الحلف. ومراد المصنف رحمه الله هذا القول الثالث الذي هو في تفسير الآية: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف. وإن كان جميع ما تقدم صحيح، جميع ما تقدم صحيح، لأنه كله راجع إلى تعظيم الله تبارك وتعالى، راجع إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. إلا يعني إذا حلف الإنسان على شيء ثم رأى غيره خير منه وأفضل منه، كان مثلا حينما يحلف الواحد بأن لا يدخل بيت أخيه، أو أن لا يزور ابن عمه أو ابن خاله أو ما شابه ذلك، فإن الخيرية لا شك في صلة الرحم وزيارة الأخ ودخول بيته وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهذا حينما يفعله المرء ليس هو غير منافي لتعظيم الله، بل هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، إذ أنه أخذ الخير، والخير هنا المراد به ما فيه خير للعبد في دينه وعند ربه جل وعلا. وهنا أمر إخواني ينبغي أن نتنبه له، وأنا أحب حقيقة أن ينتبه له المرء، أنك إذا حلفت يا عبد الله على شيء عليك أن تعلق هذه اليمين، خاصة يا إخواني في الذي يحلف على ما يسمى بالعزائم، حينما يعزم شخص يدعوه على وليمة أو يدعوه على عشاء أو على غداء فيقسم عليه، فأنا أقول: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا بالمناسبة أقوله لكم، لما سألوه عن الحلف عن الطعام قال: الطعام أهون من أن يحلف عليه. إي والله يا إخوان، كم من الأمور التي هي أهون من أن نحلف عليها، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن ننتبه منه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والمقصود هنا أن الحلف يعني سبب لبيع تلك السلعة وكذلك لرواجها وانتشارها بين الناس. والمقصود بالسلعة هل المتاع الذي يبيعونه الناس، البضائع هذه التي تباع. فالحلف حينما يحلف ذلك يمينا كاذبة، أو حتى لو كانت يعني يمينا صادقة لكنه يكثر منها، فإن ذلك يمحق البركة، ممحق للبركة، بمعنى أن البركة تذهب. والبركة معلوم أنها هي الزيادة والنماء، فيذهب ذلك الخير وتلك البركة في ذلك المال الذي يجنيه. فعلى المرء أن يحذر من ذلك وأن ينتبه لنفسه. ثم ذكر أيضا حديث سلمان رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان، يعني بمعنى الأشيمط هو الرجل الكبير الذي علاه الشيب، وقال أشيمط تحقيرا له، لأن هذا التصغير ومن استعمالات التصغير التحقير، وهذا تحقيرا له. لماذا يا إخواني؟ لأن داعي المعصية عنده قد ضعف في حقه بسبب كبر سنه، إلا أنه والعياذ بالله يبحث عن الحرام ومحب للمعصية، فهذا لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيه، يعني لا يطهره من دنس الذنوب، وله عذاب أليم والعياذ بالله. قال: وعائل، يعني فقير. إخواني الإنسان، يعني قال: وعائل مستكبر، يعني متكبر. الإنسان إنما يدخله الكبر أعاذني الله وإياكم منه بسبب أمرين: الأمر الأول إما أن يكون ذا مال، عنده مال كثير، أو أن يكون ذا جاه، وجاهة عند الناس، فهذا فقير ليس له وجاهة وليس عنده مال، فعلى أي شيء يتكبر على الناس؟ دواعي الكبر غير موجودة. فلذلك يعني كانت عقوبته هذا الأمر، هو أن الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهذا يدل على أن هذا الإنسان مريض والعياذ بالله. ثم قال: ورجل جعل الله بضاعته، يعني بمعنى أن كثرة الحلف بالله هي بضاعته التي يبيع بها ويشتري على لسانه: والله اشتريتها بكذا، والله إنها كذا، وهكذا، ويدل على عدم تعظيمه لله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث عمران ابن حسين الذي فيه قال: خير أمتي قرني. والقرن هو العصر المتقارب، والمراد به القرن 100 سنة، فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعون، فهذه الثلاثة القرون الأول هم خير الناس وأفضل الناس، وذلك لما عندهم من الإيمان والجهاد والعلم والدين الصحيح والعقيدة الصحيح. وهذا لا يعني إخواني أن البدع لم تخرج، البدع لم تخرج إلا في أواخر عصر الصحابة، إلا أنهم حاربوها، إلا أنهم حاربوها وحذروا منها وانقطعت، لكنها خرجت بعد ذلك في القرن الذي بعدهم والذي بعدهم، ثم انتشرت بعد ذلك. فهؤلاء القرون الثلاثة هم السلف الصالح الذين يقتدي بهم الإنسان ويتبعهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب استخفافهم بأمر الشهادة وعدم حرصهم على الصدق وتحريهم له. وهذا عائد إلى أي شيء إخواني؟ عائد إلى ضعف دينهم وضعف إيمانهم ويقينهم. ثم قال: ويخونون ولا يؤتمنون، أي أن الخيانة غالبة عليهم. ثم قال: وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. وهذه الأعمال كلها تدل على ماذا؟ تدل على ضعف الإيمان عندهم وضعف اليقين وعدم قيامهم بحق الله عز وجل عليهم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ويظهر فيهم السمن، هذا بسبب ماذا؟ بسبب تعلقهم بالدنيا ومحبتهم للدنيا وتوسعهم في الدنيا، فإنه بسبب رغبتهم في الدنيا وتعلقهم بها أورث عندهم هذا، إذ أنهم تعلقوا بالدنيا وتركوا الآخرة فوقعوا فيما وقعوا فيه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا أيضا يتضمن ما جاء في الحديث الذي قبله، وأيضا فيه عدم التسارع إلى اليمين أو إلى الشهادة، فالمرء عليه أن يحذر من ذلك أشد الحذر. ثم ختمه بأثر إبراهيم النخعي التابعي الجليل، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا لماذا؟ لئلا يتعودوا على ذلك فيسهل عليهم، فيكون عندهم شيء من الاستخفاف بالعهد أو باليمين. وهذه هي التربية الصحيحة التي ينبغي للآباء وللأمهات، أن يربوا أبنائهم على تعظيم اليمين وعلى تعظيم العهد، فإنه إذا أطلق العهد أو أطلق اليمين أو الشهادة ينبغي ويجب أن تعلمه بأن هذا أمر عظيم وليس بالأمر السهل، حتى يعظم الله تبارك وتعالى ويتمرنوا على ذلك.